بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وعرف أن المسلمين سأل سبحانه وتعالى أن يوفقني إياهم لكل خير وهدى وصلاح، كما إني أيضا أحب لنفسي وإخواني ألا نواجه بمبالغة في الثناء والمدح، فلست أهلا لهذا الوصف بالعلامة، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يمن الله عليه سبحانه وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون قوله فيتبعون أحسنه بمنه وكرمه، آمين. نعم.
متى يستحب السجود للسهو ولا يجب؟ وأسأل آخر يقول: ما مواضع سجود السهو المستحب؟ أحسن الله عليك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بإخواني مرة أخرى، سأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم أنواع العلم والفهم وكرم، آمين. ما يتعلق بهذا السؤال وهو استحباب سجود السهو. سجود السهو كما لا يخفى مشروع، ومواضعه جاءت في السنة، منها مواضع واجبة ومنها مواضع مستحبة، والمواضع المستحبة اختلف العلماء فيها على حسب اختلافهم في السجود، هل يشرع لكل ذكر من الأذكار القولية أو الفعلية مما يسهو عنه المكلف، مما يسهو عنه المصلي فيسجد له إذا سهى، والأظهر والله أعلم أنه يسجد لكل فعل أو قول مما يسهو عن المصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من زاد أو نقص فليسجد سجدتين، من زاد أو نقص، وأطلق الزيادة عليه الصلاة والسلام والنقصان، وهذا يشمل الأذكار، يشمل ما يكون في الصلاة من قول يسهو عنه ومن فعل. ثم هذا يختلف، مثلا بعض الأذكار من أهل العلم يقول إنها سنة، ومن أهل العلم يقول إنها واجب، مثل تسبيح الركوع تسبيح السجود، فمن أهل العلم يقول إنها سنة كما هو الجمهور، ومنهم من يقول إنها واجب كما هو مشهور مذهب أحمد رحمه الله. فينبني الخلاف على مثل هذا، على مثل الخلاف في هذه المسألة، على الخلاف في أصلها، ثم أيضا ينبني على مسألة الخلاف في المواضع التي يشرع فيها السجود. وكما تقدم هذه مما وقع في الخلاف، والأظهر والله أعلم أنه معلق بالسهو، المعنى أنه لو تعمد إنسان ترك ذكر قولي أو ترك سنة فعلية عمدا فإنه لا يشرع السجود لها، كما أنه من ترك شيئا واجبا من أفعال الصلاة فالصلاة تبطل، ولهذا من باب أولى أنه لا يشرع السجود لبطلان الصلاة لتركه فعلا واجبا أو ذكرا واجبا متعمدا. كما تقدم الأظهر والله أعلم أن من نسي مثلا ذكرا مشروعا مثل دعاء الاستفتاح نسيه سهوا فإنه يسجد له، وذكر الاستفتاح فيه خلاف هل هو واجب هل هو سنة أو واجب أو ركن، حتى قيل إنه ركن. كذلك أيضا إذا نسي الذكر الذي يقال بعد الاعتدال من الركوع حين يقول سمع الله حمده نسيه وسهى عنه، وكان من عادته أن يقوله، فلو كان إنسان لم يكن من عادته أن يقول هذا الذكر وتركه فهذا لا يسجد له، إنما من سهى عن هذا الذكر. وهكذا أيضا بعض السنن الفعلية في الصلاة مثل رفع اليدين في حال التكبير، في حال الرفع في التكبير الخافض وتكبير الرفع وما أشبه ذلك من السنة، وضع اليدين على الأخرى على اليمنى على اليسرى وهو قائم أو بعد الركوع على قول الجمهور أنه سنة، وهكذا من جنس هذه السنة القولية والفعلية. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. تسأل فاطمة الزهراء تقول أنها مشرفة وتقول عندي مال ومحتاجة إلى فقه الأولويات لأنني محتارة، فمن فضلكم أي هذه المسائل الثلاثة أكثر أجرا؟ واحد، أساعد به زوجي المدان، هي تقول المدين، أو اثنين، أشتري به مصاحف لطالباتي اللي ما عندهم شيء مصاحب، التي ليس عندهن مصاحب. ثلاثة، أخبئه لرمضان من أجل أن أعمل به إطعام للصائمين، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليك.
نعم، أقول لأختنا وفقها الله أنه إذا كان عندها مال وصار أمامها خيارات، فكما ذكرت الأخت أنها تختار الأولى في صرفه، والقاعدة في مثل هذا أنه يصرف فيما هو أكثر نفعا، ما كان أكثر نفعا فإنه يصرف فيه، وهذا يختلف في الحقيقة بحسب حال الشخص وحال الوقت، وهذا باب واسع. وعلى هذا أقول، ما دام أن زوجك عليه دين فإنه مقدم، وذلك أنه صلة وبر وإعانة لزوجك، الإعانة التي يعود نفعها في الحقيقة عليك وعلى أولادك أيضا، عليكما جميعا، عليك وعلى زوجك وعلى الذرية التي لكم في إعانتك لزوجك، وذلك أن هذا نفع متعد، هذا نفع متعد في حق واجب على الزوج. وما ذكرت لا شك أن من أعمال البر والخير، وهذا هو الأولى والأكمل والأتم كما تقدم. وثبت في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أشعرت أني اعتقت صفية؟ قالت: يا رسول الله، أشعرت أني اعتقت فلانة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك، مع ما علم من فضل العتق وما جاء من النصوص فضل العتق وتحرير النفوس وتخليصها من الرق. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك. جاء عند النسائي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام: لو افتديت بها ابنة أختك من رعاية الغنم. فأشار إلى نفع خاص في دفع مشقة عنها، مع أن الرعاية يمكن تقوم بها، فإذا كان هذا في دفع دين، في دفع دين واجب أداؤه على الزوج وهو زوجك، فإنه أولى وأتم كما تقدم، فهذا هو الأولى. وثبت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث سلمة في أنه قال: لك أجر القرابة والصدقة، حينما قالت: إنما هم بنية ولست بتاركتهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن نفقتها عليهم أولى وأكمل. فكذلك أيضا نفقتك على زوجك وإعطائك زوجك هو الأولى والأكمل كما تقدم. نعم،
أحسن الله عليكم. تسأل راجية عفو ربها، تقول: كيف تقسم العقيقة كما جاء في السنة؟ هذا سؤال أحسن الله.
نعم، كيف تقسم العقيقة؟ العقيقة هو لم يأتي دليل في تقسيمها، إنما العلماء أخذوها من الأضحية، فقال تجعل أثلاثا، وأيضا ولم يأتي دليل صريح في هذا، لكن الأولى والأقرب فيها أن ينظر فيما هو الأصلح، لأن المقصود من العقيقة وهو النسيكة وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى براق الدم، لأنها قرب إليه سبحانه وتعالى وشكر لنعمته على ما أنعم به من الولد. فلهذا نقول ينظر فيما هو الأصلح، فإن يعني رغم عليه العقيقة أن يذبحها وأن يطعمها أهله وأولاده وأن يدعو عليها قرابته، فهذا هو الأولى. وإن رأى أن يأكل بعضها يعني أو أن يتصدق بعضها فلا بأس، وهكذا. فالمقصود أن العقيقة في من يقوم عليها من رجل أو امرأة، فالأكمل هو الأتم مصلحة. ولهذا من حينما تذبح ويرى أن المصلحة في التصدق بها، والتصدق لكثرة الفقراء أو كثرة القرابة المحتاجين من القرابة فكذلك. وجاء فيها يعني آثار لا تثبت من جهة طريقة نزعها، وأثر عن عائشة رضي الله عنها في هذا وأنها تقطع جدولا، واختلف في ثبوت هذا الأثر. والأظهر والله لا بأس بأن تقطع وأن يعني تكسر عظامها بحسب ما يكون أنفع، وهذه مسألة كما تقدمت مسألة في سالفتها، وأن ينظر الأصلح والأكمل. نعم
أحسن الله عليكم. سؤال سماح الشربيني: ما الحكم في رجل لديه محل زهور وغالب عمله في تزيين أفراح النصارى والكنائس في العياد؟ هذه طبيعة عمله. أحسن الله.
ما يتعلق بتزيين أفراح النصارى، جواب السؤال فيه، السؤال جوابه فيه، يعني حينما يقال إن هذا العمل في تزيين أفراح النصارى لا شك أنه لا يجوز أن يعانى اليهود ولا النصارى على دينهم الباطل، ومن باب أولى أنه أن يعانوا على ما يكون في أفراحهم، لأن هذا فيه إعانة على الباطل. والله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأفراح التي هي الأعياد أشد وأعظم، وذلك أن اللعان في مثل هذا نوع فرح بعيدهم ومشاركة، والمشاركة لهم فيها مفاسد. أولا أنه يعانى على ما هم فيه من هذا الباطل. الأمر الثاني أن فيه نشر لدينهم الباطل. الأمر الثالث أنه فيه فرح أو فيه موافقة لهم في العيد وعمل عيد، ومعلوم أن عيد أهل الإسلام عيد خاص، وأن الله أبدلنا بالأعياد الإسلامية مكان الأعياد الباطلة لهذه الأديان الباطلة، وكذلك للأعياد الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ولهم عيدان، النيروز والمهرجان، فقال: إن الله قد أبدلكم بهما عيدان، يوم الفطر والأضحى، كما ثبت في الخبر الصحيح عند أبي داود وغيره. وهذا أيضا فيه تشبه بهم والتشبه وتولوا موالاة لهم، والله عز وجل يوم تولهم منكم فإنه منهم، وفيه تشبه بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك أيضا من وافقهم وعمل عملهم فإنه يخشى أن يحشر، أن يكون معهم. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه يحشر معهم حينما وافقهم في النيروز والمهرجان وما أشبه ذلك من أعياد، فهذا أمر منكر بلا إشكال، ولا يجوز مثل هذا العمل. لكن على المسلم أن يعمل العمل المباح مثل ما يكون من زهور ورود، هذا لا بأس به، لأنها من التجارة المباحة، هذا هو الأصل، التجارة مباحة كما في زهور أو ورود، هذا هو الأصل في القاعدة في البيعات. لكن ينبغي الحذر، الحذر خاصة في مثل الزهور، ونعلم أن لها في مثل هذه الأيام سوق في أعياد النصارى والأعياد الجاهلية والأعياد الوثنية المنتشرة اليوم في كثير من البلاد، ويقع في كثير من بلاد المسلمين تقليدا ومتابعة لليهود والنصارى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. وهذه مصيبة ابتلي بها كثير من المسلمين اليوم في التقليد والمشابهة في الأعياد، وما يسمى بعيد الحب وما أشبه ذلك، أعياد المحرمة، ويبلغ من ذوبان شخصية كثير من أهل الإسلام والذل والانصهار في هذه التقاليد الفاسدة الباطلة، حتى إن بعضهم يقلدهم في مثل هذه الورود ويأخذها وردة حمراء ويلبس ثيابا حمرا، أو ما خاصة سواء يقع للنساء أو الرجال، ويتهادون هذه الورود في أعياد تسمى عيد الحب، وهذا لا شك منكر عظيم. فكيف إذا كان هذا إعانة على وجه أعظم بأن يبيع لهم وأن يظهر وأن يشهر أعيادهم؟ هذا من الأمر الذي لا يختلف فيها العلم في تحريمه. وأقول لأخينا ولغيره: من ابتلي مثل هذا عليه أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه وأن يدع ما هو فيه من هذه الأعمال المنكرة، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله خيرا منه. ولا يضر أن الإنسان يبيع في الورود، كون مثلا أناس يشترونها ويعصون الله بها وهو لا يعلم، بشرط أنه لا يعلم. لكن لو علمت مثلا أن هذه الورود تؤخذ ويعمل بها أعياد جاهلية، أعياد من أعياد النصارى، سواء كانوا من النصارى أو كانوا من المسلمين الذين يقلدونهم، فلا يجوز لك ذلك. لكن كنت تجهل الحال والواقع، فهذا يبنى على أصل السلامة، كالقاعدة في كثير مما يباع ويشترى، لو أن إنسان يبيع فاكهة، يبيع عنبا وما أشبه ذلك، قد يأتي إنسان وأنت لا تعلم حاله يشتري هذه الفاكهة ويعمل عليها دعوة محرمة، أو يشتري العنب ونحو ذلك مما يجعل خمر، أنت ما دمت لا تعلم فالأصل السلامة. فأما إذا علمت وغلب على ظنك فالقاعدة الشرعية أن ما كان طريقا وسيلة محرم فإنه لا يجوز. والنبي عليه الصلاة لعن في الخمر عشرة مع أن الشارب واحد، ولعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه مع أن الذي يأكله واحد. فهذا يدل على أن كل طريق وذريعة قريبة، يعني تكون ذريعة قريبة، لا ذريعة متوهمة ولا ذريعة بعيدة، إنما تكون ذريعة إما مفضية مباشرة، المفضية المباشرة هذا لا شك في تحريمها، أو تكون مفضية بالتسبب بمعنى أنها قريبة هذه محرمة، أما الذريعة البعيدة أو المتوهمة هذه يتفق العلم على أنها لا تمنع، ولا إذا كان هي مما يفضي إلى محرم لكنه يجهل الحال لبعد هذه الذريعة عن الحرام. نعم
أحسن الله عليكم. يقول أبو أنس السلفي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله شيخنا الكريم، ولي سؤال. أعمل في إحدى الشركات العامة وبها صندوق زمالة، ما حكم الاشتراك به مع العلم أنه ليس إجباريا؟ وطريقته أنني أدفع مبلغ مثلا 5000 وأقسط الباقي على عام أو اثنين، يخصم من راتبي على مدار الشهر، وهذا الصندوق أخذه مع نهاية الخدمة، مع العلم أن الشركة تتعامل مع البنك وأنا أقوم بالدفع للبنك الذي تتعامل معه الشركة، وجزاكم الله خيرا.
هو في الحقيقة يعني أخونا أبو أنس الله خيرا، نعم نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثانيا حبك الله اللي يحبني يجعلني إياك شيخ إخوان المسلمين المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاولين فيه مني وكرمه آمين. ثالثا سؤالك فيه إجمال، وذلك أنك لم تبين طبيعة هذا العمل وهذه الزمالة، هذه الزمالة التي ذكر صندوق الزمالة، صندوق الزمالة الذي ذكره، وكذلك البنك. إذا كان المال الذي يؤخذ ويجعل في مضاربة وتجارة وبعد ذلك تعطى هذا المال ويرد إليك سواء أقساط أو غير أقساط ويكون معرضا للربح وخسارة، هذا لا بأس بها. وإن كان وهو الظاهر والله أعلم أنه يدفع إلى بنوك، وهذه بنوك ربوية، لأنك ذكرت كما أنه يصرف لك بعد ذلك في نهاية الخدمة وكأنه يكون مرتبا لك، وهذا يجري في بعض الشركات، معنى أنهم يأخذون مالا وبعد ذلك حينما تنتهي خدمة الإنسان يعطونه مالا. فهذا إن كان من شركات تعمل في ذلك هذا ربا محرم لا يجوز، وربا فضل ونسيئة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، لأنك تدفع مالا وهم بعد ذلك يعطونك مالا يزيد على هذا المال الذي أعطيتهم إياه. الأمر الثاني هم يعملون في الربا، يعني هو تحريمه من جهة عدة، من جهة أن هذا المال في الحقيقة يعمل به الربا وغير ربا، لأن هذه البنوك ترى بهذا المال ثم تدفع المال المقسط بعد ذلك. ومما يدل عليه أن كثيرا من هذه الجهات وهذه الشركات تعطيها راتب الخدمة بحسب المال الذي دفعه، فإن كان دفع مالا كثيرا زادوا له فيما يعطونه، وإن دفع مالا قليلا نقص، وهذا يبين أنه ربا محض. أما إن كان هذا المال مما تدفعه الدولة أو جهات تعاونية تتعامل مع الدولة، فهذا لا بأس به، مثل التقاعد، أو ما كما يقال بعض البلاد يعني إلى المعاش، فهذا لا بأس به، وذلك أنه يخصم من راتبه كل شهر نسبة معينة، ثم حينما يحل التقاعد والمعاش يبقى راتبه هذا له ما دام حيا ولأولاده بحسب الاتفاق الذي يجري بينه وبين دولته والجهة التي يعمل فيها، فيصرف لكل إنسان بحسب الشرط الذي بينه وبينهم، فهذا لا بأس به، وقد يطول مدة الصرف وقد تقل، فإذا استوفى حقه ثم زيد على ذلك فإنه حق على الدولة، لأن رعاية واجبة والقيام عليه بإعانته واجب، وكذلك القيام على أسرته واجب، هذا لا بأس به، وهذا من باب الكفالة ومن باب الإعانة، هذا أمر واجب ابتداء. فهو كونه مثلا يخصم من راتبه شيء معين، هذا المقصود به إعانة بيت المال، لأن بيت المال ربما أنه لا يقوى على أن يعني في بعض الجهات لا يقوى على الدفع هذا التقاعد لكل من أحيل اعتقاد إلا بأن يدعم بشيء من المال وشيء من النسبة، فهذا ربما بعد ربما هذا يتوفى قبل أن يحال على التقاعد، وهذا ربما بعدما يحال التقاعد بفترة بسيطة يتوفى، فيكون دعما قويا لبيت مال المسلمين، فبعضهم يدفع مالا قليلا ويأخذ مالا كثيرا، وبعضهم يدفع مالا كثيرا ويأخذ مالا قليلا، ولا يضر مخاطرة في مثل هذا، لأن هذا من الأمور من الأموال التي تكون على جهة الهبة والعطية والإعانة من بيت مال المسلمين. أما على صار الصورة المذكورة فالأظهر والله أعلم أنها نوع من الربا المحرم والمخاطرة المحرمة كما تقدم، وذلك أنه مع شركات يدفع إلى جهة البنك، ويكون المال يدفع بما بينهما من الشرط. نعم
أحسن الله عليك شيخنا. يسأل أبو محمد عبد الله: السلام عليكم، ما هو الأفضل للرجال، لبس الأبيض أم غيره ينفع ويكون غيره سنة من الألوان؟ وبالنسبة للجلابية، أهي أفضل أم البدلة؟ نفع الله بك شيخنا الكريم. وله سؤال آخر: طيب وبالنسبة للطعام أيهما أفضل، الأكل جالسا على الأرض أم على كرسي، والأكل باليد أم بالملعقة؟ نفع الله بك شيخنا، مع العلم أنني لا أريد إلا سمت الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته التي فيها النجاة والسلام.
نعم
أحسن الله عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يتعلق باللبس الأبيض، هذا ورد في خبران من حديث سمرة بن جندب عند الترمذي والنسائي، وكذلك حديث ابن عباس أيضا آخر وهو عند بعض أهل السنن، وهو حديث ابن عباس حديث صحيح، وكذلك حديث جابر أو نعم حديث سمرة، حديث سمرة بن جندب جيد من حديث ابن عباس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. وهذا يبين أن لبس البياض أمر مطلوب، لبس البياض أمر مطلوب. وجاء أيضا في حديث صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه ملكان ورآهما بعض الصحابة لعله سعد بن وقاص وغيره، وعليهما ثياب البياض، عليهما ثياب البياض. هذا يبين أن البياض يعني مما يطلب لبسه من جهة أنه عليه الصلاة والسلام أمر به، ومثل هذا الأمر أقل أحواله الاستحباب. والعلة والله أعلم من جهة البياض، ومن جهة أيضا أنه يقبل الوسخ بسرعة، وهذا يدعو إلى رؤيته حتى يزيل هذا الأثر. فمن لبس ثياب البياض بهذه النية فلا بأس. وعلى هذا نقول هذا لا يدخل في مسألة الأفعال الجبلية، لا يظن يقول الإنسان هذا من الأفعال الجبلية. نقول اللبس، لبس الثياب، لبس الحذاء، المشي، هذا أفعال جبلية كما قال: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. هذا نفس اللبس، كون يلبس الثوب والسراويل، يلبس العمامة، نفس اللبس. أما هيئة اللباس كالأكل والشرب هذا جبلة، الجلوس والقعود جبلة، لكن هيئة الأكل والشرب، هيئة الجلوس، هيئة اللبس، يعني الصفة التي يوصف بها لتوصف فيها الجبلة، هذه ورد فيها سنن، ورد فيها سنن خاصة. مثل الأكل باليمين متعين، لكن نفس الأكل والشرب، يأكل هذا الطعام، يأكل هذا الطعام، هذا بحسب ما تميل إليه النفس. الجلوس والقعود كذلك، لكن هنالك أنواع من الجلوس خاصة عند الأكل والشرب، قال العلماء إنه هو الأولى أفضل. ثم ينبغي يعلم، إذا قلنا إن هذا سنة وأن هذا مشروع، فليس تركه مكروها ولا خلاف الأولى. هذه كقاعدة، كقاعدة في باب الأفعال الجبلية، هنالك أشياء وغير الأفعال الجبلية، أو قصدي في الأفعال التي هي من وجه أفعال الجبلية من وجه سنة، قد يكون الشيء فعل مشروع وتركه غير مكروه، يكون فعله مشروعا وتركه غير مكروه، وإلا لزم عليه أن يكون الإنسان في أحوال كثيرة في واقع في المكروه، واقع في خلاف الأولى. لا، فالشيء قد يكون فعله سنة ولا يكون تركه مكروها، مثل مثلا سنة الضحى. لو أن إنسان سنة الضحى سنة، فمن تركها لا نقول إن تركك مكروه، ولا نقول إنك متلبس بفعل مكروه. وهكذا كثير من الأعمال التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكثير منها فعلها سنة، لكن لا يوصف تاركها بأنه فعل مكروها لتركه هذه السنة. كذلك أيضا مثل لبس البياض، ما نقول إن من لم يلبس البياض إنه فعل أمرا مكروها لتركه هذه السنة وهكذا. لكن هنالك أمور تأكدت فيها السنة تأكد إما بدوام بالفعل وكثرة الفعل، أو بتأكيد السنة هذه الفعلية بسنة قولية، فيكون المخالف أو التارك فاعل لمكروه أو محرم. مثل الأكل باليمين سنة، ومن أكل بشماله فهو إما مكروه أو محرم، هو الصحيح أو محرم، إلا من عذر، إلا من عذر. ولهذا نقول إن من فعل هذا فإنه وعلى بنية اتباع السنة فإنه مأجور على مثل هذا الفعل، لأن الأعمال بالنيات. وأما ما يتعلق بالشق الآخر والجلابية، وهي ما يسمى القميص، فهذه فيما يظهر الله أنها أولى، إن أنها أولى من لبس السراويل والبناطيل ونحوها، وذلك أنه أستر، أنه أستر وأكمل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس القميص، وثبت حديث أم سلمة عند الترمذي والنسائي وغيرهما أنه كان حب الثياب إليه القميص، كان حب الثياب إليه القميص، وذلك أنه أستر وأتم في يعني ستره للبدن كما تقدم. واختلف فيها هل هو لبس السراويل عليه الصلاة والسلام، واشتراها عليه الصلاة والسلام كما حديث سويد بن قيس. وقال ابن القيم وجماعة لم يشتريها، هو لم يشتريها عليه الصلاة والسلام إلا لأجل أن يلبسها إلا. وجاء في حديث ضعيف أنه كان قال يلبسها في الحضر والسفر وفي الليل والنهار، لكن الحديث لا يثبت. والذي ثبت هو شراؤه لها، وشراؤه لها يدل على هذا المعنى. فالمقصود ثم أيضا يدل عليه من لم يجد إزار فليلبس السراويل، أن السراويل معروفة لبسها في ذلك العهد. نعم. أما ما يتعلق وقول هل هي أفضل أم بدلة، تقدم الإشارة إليه. نعم. وأن البدلة، ولا نقول مثلا إن مثلا من لم يلبس القميص فأنه فعل مكروها، لا. وذلك أن الشيء قد يكون أحيانا يعتريه أمور، مثل إنسان لو لبس هذا اللباس لكان لباس شهرة في بلده، مثل يكون أهل بلده اعتادوا لبس البنطال، ولو لبس مثلا قميصا لكان موضع شهرة. هذا قد يقال إن موافقتهم على هذا اللباس، خاصة إذا كان لباسا ضافيا وليس فيه يعني إبداء للعورة وهو ضاف الثوب وساتر، يمكن يقال إن موافقتهم أولى لما جاء منه عن الشهرة. يمكن يقال إن مثل القميص لباس معروف ومعتاد وليس لبسه من لباس الشهرة في الحقيقة، وهذا أولى. أما بالنسبة لشق الآخر ما يتعلق بالطعام، وأنه أيهما الأفضل، أكل جالس أم على الكرسي، الله أعلم، الله أعلم. المعروف في سنة وهدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس على الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله قال بعثني عبدا كريما وبعثني جبارا عيدا، لما أنه أتي بالغراء وهي إناء كانوا يجتمعون عليه ويأكلون الطعام، فلما كثروا جثى عليه الصلاة والسلام على الأرض، يعني معنى أنه نصب قدميه وجثى على ركبتيه. فقال رجل ربي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله بعثني عبدا كريما ولم يبعثني جبارا عنيدا. وفي حديث أنس، وحديث جيد في حديث أنس عند البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان ولا خبز له مرقب ولا أكل في سكرجة. خوان هو الشيء الذي يتخون الطعام أي ينتقص، وهو يكون شيء مرتفع مثل الطاولة، طاولة أو نوع من الصياني التي لها قاعدة يرتفع فيها الطعام. وما خبز المرقب ولا سكرجة، السكرجة نوع من الآنية يوضع فيها أنواع من المخللات واللي يسمى الكوابخ والجوارح ونحو ذلك. من ما والمقصود أن أنس يقول إنه لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. والغالب قال القتادة على ما لا يقيل القتادة على ماذا كان يأكلون؟ قال على السفر، على السفر. وهذا معروف، وفي البخاري أنهم بسطت الأمطاع يعني في الأرض وجعلوا يأكلون عليها. وبالجملة الأكل على الكرسي أو على الطاولة لا بأس به، لا بأس به، ولا يقال إنه مكروه، لا يقال إنه مكروه. وذلك أنه حينما يقال إنه لم يفعل هذا لا يدل على الكراهة، لا يدل على الكراهة ولا يدل على خلاف الأولى، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فلا آكل متكئا، في حديث أبي جهيم قال: أما أنا فلا آكل متكئا. ومع أنه قال أما أنا فلا آكل متكئا، وهذه الصيغة عند علماء أصول تدل على خلاف الأولى. وما نقله أنس فإنه دون هذه الصيغة المنقولة عنه عليه السلام أنه ما أكل على خوان، هذا يبين أنه كان يعني الخوان موجود في عهده فأراد أن يبين للناس ولم ينكره رضي الله عنه، إنما أشار إلى تقلله عليه الصلاة والسلام وعدم مبالغته في صفة الطعام وفي نوع الطعام وكذلك في هيئة تحضير الطعام والمائدة التي يوضع عليها الطعام، فالأمر فيها واسع. لكن كلما كان الأمر على السماحة والسهولة كان أيسر، إلا من عذر أو لسبب مثل الإنسان يتعب أو يشق عليه يعني الجلوس فيريد راحة بدنة، فهذا عليه أن ينظر ما هو أيسر بحقه. ما يتعلق بالأكل باليد أو بالعقة، الأكل باليد هو سنة عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل بها الأصابع كما حديث كعب بن مالك وحديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث أخرى في هذا الباب أنه كان يأكل بثلاثة أصابع عليه الصلاة والسلام. وهذا يظهر الله أعلم أنه مثل الطعام في عهدهم الذي يعني يكون جافا ويكون أخذه بثلاث أصابع متيسر مثل خبز وتمر أو قطع اللحم ونحو ذلك، لكن إذا كان شيئا طعام لا يمكن أخذه إلا بأكثر من ذلك هذا لا بأس به، ولا يقال إنه مكروه ولا خلاف الأولى. وذلك أنهم نقلوا صفة هدي عليه الصلاة والسلام في أخذه للطعام، في أخذه للطعام. وعلى هذا الأكل تناول الطعام باليد لا شك أنه أكمل. ثم نعلم أن الأكل باليد في الحقيقة يحصل سنن وتركه يفوت سنن، وذلك أن الذي يأكل يده يأكل بيده فإنه يعلق الطعام بيده، يعلق الطعام بيده ويباشر فمه بيده، يباشر فمه بيده فيبقى أثر الطعام، يبقى أثر الطعام. ومن السنة عدم مسح اليد بالمناديل، ولهذا قال فلا يحرم عمل الصحيح فلا يمسح يده منه حتى يلعقها أو يلعقها. فالسنة لعق الأصابع ومص الأصابع، وهذه سنة عظيمة ذكرها الطب في هذا فائدة، وإن كنا لسنا بحاجة إلى مثل هذا نحن في غنى عن، إنما يستأنس بمثل هذا، وذلك أنهم يقولون إن في الأصابع نوع من المادة ونوع من الأنزيمات التي تكون سببا في هضم الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بكل خير ومصلحة وهدى وصلاح، فما حصل تبعا فالمسلم يعني لا يقصد إليه أصلا، لكنه ما حصل تبعا فهو خير إلى خير، كالحكمة التي إن ظهرت فهو خير إلى خير، وإن لم تظهر فإن المسلم يتعبد الله سبحانه وتعالى بما أمر به. وعلى هذا لو أنه أكل بالملاعق لا يقال إنه مكروه، ويقال إنه مكروه، لكن الأكمل والأتم هو تناوله باليد لتحصيل السنن المتقدمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل أبو محمد عبد الله: السلام عليكم، ما حكم حضور حفلة التخرج فيها بعض الموسيقى والأغاني غير الاختلاط، علما أنني مجبور على الحضور، وجزاك الله خيرا شيخنا ووفق لما يحبه الله ويرضاه. أحسن الله عليكم.
نعم، حضور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضور الحفلات التي فيها موسيقى الأصل لا يجوز، يعني الإنسان إذا رأى منكر أو سمع منكرا فالواجب يرفع عنه، الواجب تغييره، فكيف يقصد إلى أماكن فيها منكرات ويقول ليس فيها اختلاط؟ الاختلاط منكر آخر، يعني لا يشترط في الأمر في الموسيقى أن يكون اختلاط تحريمه، فالموسيقى محرمة فإن كان في اختلاط محرم آخر، وهكذا قولها أن أني مجبور هذه يظهر، إن كان يعني مجبور ومقهور على الشيء هذا في هذه الحالة لا شيء عليه، لأنه لا إرادة له، والمكره له أحكام، ومن ذلك إذا أجبر على شيء، إذا أجبر على شيء، والإجبار له تفصيل. لكني أقول الدعوة التي يدعى لها الإنسان ويعلم أو يغلب على ظن أنه فيها منكر تسقط الإجابة ولا تجب، سواء كان الدعوة دعوة عرس أو غير عرس. والواجب عليك أن تنبه من كان قائم على هذا المنكر، إلا إذا كان حضورك فيه مصلحة ويمكن أن تغير، فحضورك متعين بل قد يجب، لأن فيه إجابة للدعوة ولأن فيه تغييرا للمنكر ولأن فيه دفع للشر، وربما يكون سبب لإقلاع بعض من هو موجود، وتنبيه وذكرى ونصيحة لإخوانك المسلمين. ففي هذه الحالة نقول لا يلزمك مثل هذا الإجابة الدعوة، لا يلزمك إجابة الدعوة. لكن لو أن إنسان دعي وهو لم يعلم أن فيه منكر، ثم بعد ما حضر رأى المنكر أو سمع المنكر، فالواجب القيام، قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب يعني إذا سمعتم آيات يكفروا بها ويستهزؤوا فلا تقعدوا حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث إنكم إذا مثلهم. والواجب هو إعراض عنهم والقيام، إلا إذا كانه يمكن أن يغير، يمكن أن يبين، فإن هذا يجب عليه، ما يستطيع فإنه يقوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره، الحديث. وبعض العلم يقول إذا حضر الدعوة وليس فيها منكر ثم حضر المنكر أو وجد المنكر بعد حضوره فإنه لا يلزمه القيام، لا يلزمه القيام ويجتهد في التغيير. نقول الصحيح أنه لا يجوز له البقاء على الصحيح وقول جمهور العلماء، إلا إذا كان بقاؤه يرجو فيه التغيير. أما إذا كان بس مجرد أن ينكر بقلبه هذا لا يكفي، وذلك أن الإنكار بالقلب من لازمة الإعراض عن هذا المكان، هذا إلا شخص مجبر كما ذكر أخونا السائل، مثل حفل أجبر على الإنسان في أي مكان، في حفل زواج، في دعوة، في حفل في مدرسة أو ما أشبه ذلك، وأجبر وأزم وهدد، فلا شيء عليه في مثل هذا، ويجتهد التخلص ما أمكن من هذا المنكر بالطريقة التي فيها حكمة وطريقة يحصل بها إزالة المنكر. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يسأل يقول الذي يصوم يوما ويفطر يوما كيف يصنع إذا وافق يوم فطره يوم عرفة أو يوم عاشوراء، كيف يجمع بين السنتين؟ أحسن الله عليكم.
من كان يصوم يوم ويفطر يوم فوافق يوم فطره يوما يشرع صومه، أو كان يصوم يوم يفطر يوما ويصوم يوما فوافق يوم صومه يوما نهي عن صومه، هذا يقتضي في الصورة الأولى إذا وافق يوما يشرع صومه فإنك تصوم، فإن السنة تصوم، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام في صوم أخي داود كان يصوم يفطر يوما، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والنبي عليه السلام حث على صيام عرفة، صيام عاشوراء وبعض الأيام الأخرى، وقال إن صوم أخي داود أن يصوم يفطر وأن يصوم يوما ويفطر يوما، صوم يوما ويفطر يوما، فدل على اجتماع هذه السنة، دل على اجتماع هذه السنة، لا بأس أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وكذلك أن يصوم يفطر يوما ويصوم يومين، لكن هذا شيء عالي، شيء عالي، مثل إنسان صام يوم ثم بعد ذلك كان اليوم هذا الثاني الذي من عاد يفطره هو يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فالسنة أن تصوم. وبالعكس لو كان يفطر يوما ويصوم يوما ويصوم يوما، فكان يوم صوم موافق ليوم الجمعة ويوم الجمعة قد نهي عن صوم، فلا بأس أن تصوم هذا اليوم، لا بأس أن تصوم الجمعة ولا تكون داخلا في النهي، لأن النبي عليه قال صوم أخي داود يصوم يفطر يوما ولم يقم إلا يوم الجمعة. وهذا هي الطريقة التي يعمل فيها بالخبر من الجمع من الأخبار حتى لا يفوت الفضل الحاصل بصوم يوم وافطر يوم فيصوم يوم الجمعة، وكذلك لا يفوت الفضل الحاصل بصوم يوم عرفة أو يوم الجمعة مع صوم يوم وافطر يوم، فإنك تصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم لبس الشراب للمحرم لألم بالقدم.
نعم، المحرم لا يلبس ما صنع للبدن أو لعضو من أعضائه مثل الجوارب والشراب إلا عند الحاجة فلا بأس، فمن احتاج أن يلبس الشراب لألم في قدمه، احتاج أن يغطي رأسه لألم في رأسه أو خشية شدة البرد أو خشية شدة الحر، فكما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لكعب العجرة لما أذى غوام رأسه أمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفدي فدية الأذى، فدية كما في قوله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، بين في صحيح لكعب العجرة أن الفدية ذبح شاة أو الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فهذا هو المشروع. على هذا إذا احتاج الحاج أو المعتمد إلى أن يصوم إلى أن إذا احتاج مثلا إلى لا إله إلا الله إلى أن يلبس الجوارب فلا بأس تلبس الجوارب والفدية تفدي الفدية، ولا بأس أن تفدي قبل اللبس ولا بأس أن تفدي بعد اللبس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخوانكم حولكم.
أحسن الله. اللهم صل على محمد. هذا الحديث هو جامع يبين عظمة هذه الشريعة وعظمة هذه الدين، وأن مبدأ الإسلام مبدأ الأخوة والمحبة، والمؤمنون إنما المؤمنون إخوة، وقال والمؤمنون بعضهم لبعض يأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم وإن الله عزيز حكيم. فهذا هو وصف أهل الإيمان وأهل الإسلام، إخوان الصغير والكبير والرئيس والمرؤوس والملك وسائر الرعية والسيد ومن يملكه كلهم إخوة. وإذا كان أخوك مملوكا لك فمقتضى الأخوة الإيمانية أن تعرف حقه بإكرامه بالإحسان إليه. وعلى ثبت في صحيح ابن ذر وفي حديث هذه الكلمة منه، وهو أنه قال عيرت رجلا بأمه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، قلت على ساعة هذه من الكبر، ثم قال عليه إخوانكم خولكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، وإن كلفتهم ما يغلبهم فأعينوهم. وفي اللفظ الآخر صحيح أيضا إخوانكم خولكم، خولكم أي خدمكم، خول من التخول يعني يتخولونكم ويتخولون حاجاتكم ويتفقدونها، من التخول وهو التفقد وهو نظر. ومنه قول مسعود رضي الله عنه في الصحيح البخاري قال كان النبي عليه السلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، أي يتعاهدنا. التخول هو التعاهد والتفقد، فهذا معنى إخوانكم خولكم. فإذا كان أخوك تحت يدك وهو يخدمك ويقوم بتقديم الطعام والشراب لك فعليك أن تكرمه، عليك أن تحترمه، فهو أخوك في الإيمان أخوك في الإسلام. ولثبت الصحيحين أنه أمر عليه الصلاة والسلام إلى يعني طبخ خادمكم طعام أحدكم فليجلسه، أمر أن يجلسه معه، فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا فليعطيه أكلة أو أكلتين. الأكلة بالضم اللقمة، والأكلة بالفتح الوجبة، أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. هذا هو هدي الشريعة وهدي الدين والكرامة التي جاءت بها الشريعة، كما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والكرم التقوى كما في الحديث الآخر. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يسأل عن صحة حديث صوموا تصحوا، هل صح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ورد أخبار في هذا الباب من طرق ضعيفة جدا وطرق فيها ضعف، من أهل العلم من احتمله فنظر إلى مجموع الطرق فقواه، ومن أهل العلم من لم يلتفت إلى هذه الطرق وقال إن توارد الضعفاء عليها، وبعضها من طرق رواة متروكين مما يدل على ضعفها. والحديث له روايات، منها رواية الطبراني في الأوسط ورواية أبي نعيم في الطب من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. ومنها العلم من جود كما تقدم، والأظهر والله أعلم هو عدم ثبوت خبر هذا الباب. ثم الخبر في 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 معنى نظر صوم وتصح، الشريعة جاءت بالصوم بعبادة وشعيرة ومعنى أعلى وأرفع، وإن كان صحة البدء مطلوب، لكن ينبغي يعلم أن الشريعة جاءت بالمصالح العظيمة في الأبدان تبعا للمصلحة العظمى في أمر الدين، وجاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ الأبدان. فالشريعة كلها جاءت بالخير والهدى لحفظ الروح وتزكية الروح ونقاء الروح وطهارة الروح ويتبعها البدن. ولا شك أنه لا صحة للبدن ولا صلاح له ولا استقامة له إلا بتزكية الروح وطيبها، وهذا أمر مشاهد. كلما زكت الروح، كلما طابت الروح بأعمال الشرع وأعمال الدين، كلما طاب البدن. والروح لا تطيب إلا بالطيب من الطعام، الحلال من الطعام، الزاكي من الطعام، الذي يخلو مما يفسد البدن. ولهذا حرمت الشريعة ما يضر البدن وما يفسده في العقول أو يتلفه من الميتات والدم الحرام، دم ولحم الخنزير وما أشبهها من الأمور المحرمة. فالمقصود أن الشريعة جاءت بهذا كله ولله الحمد. وهذا الخبر إن كان ثابتا فنعلم ولله الحمد أن الشريعة جاءت بصوم واجب بشهر يتكرر كل عام على المكلف بشروطه، وجاءت أيضا بما يتعلق بصحة البدن كما تقدم، يعني جاءت الشريعة بالصوم الذي هو مفروض، وجاءت أيضا بالصوم الذي هو تطوع، بالصوم الذي هو تطوع. فإن كان هذا الخبر صحيح فجاءت ما يدل على هذا، ما يدل على هذا. فإن كان هنالك منافع فالحمد لله، فالشريعة جاءت بهذا. والإنسان لا يقصد إلى هذه الأمور قصدا، إنما يكون قصده وجه الله، هذا هو الأكمل أتم. وإن قصد بعض المصالح والمنافع الدنيوية لا بأس بذلك، وهذا معروف في كلام العلم، حتى لو أن الإنسان قام يصلي ينوي يعني التخفيف بدنه وصحة بدنه، صام نوى بهذا الصوم هذا الشيء، أو مثلا جعل يكثر من الطواف ينوي الصحة لبدنه وتخفيف بدنه وما أشبه ذلك من الأمور المباحة، هذا لا بأس به، لا بأس به ويصح للبدن. وذلك أن المقارن الذي يكون مباحا لا يؤثر، إنما يؤثر المقارن المحرم من الرياء والسمعة وما أشبه ذلك. فأقول الحمد لله هذه الأخبار إن كانت ثابتة فقد جاء في الشريعة ما يدل على معناها من الحث على الصوم من أجل الصوم الواجب والحث على الصوم عموما في بعض أنواع النوافل. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن صحة حديث ماء زمزم لما شرب له، أحسن الله عليكم.
حديث ماء زمزم لما شرب له أيضا وقع في خلاف كالحديث الأول، والأظهر ثبوته لأن الحديث رواه أحمد بن ماجه بطريق عبد الله بن مؤمن لكن له شواهد في المعنى يدل على ثبوته، وجود كثير من الحفاظ تواردوا على تقويته، أئمة كبار رحمة الله عليهم، ماء زمزم لما شربه، ما يدل على ثبوته ما رواه مسلم عليه بذر في قصة طويلة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال في زمزم: إنها طعام طعم، طعام طعم. عند أبي داود الطيالسي: وشفاء سقم. هذه الزيادة عند أبي داود الطيالسي وإسنادها صحيح، وبعضهم ربما وهمه وعزاها لأبي داود صاحب السنن، وجاءت آثار في هذا الباب. والخبر المتقدم منهم من قال إنه لا يثبت وأن من كلام بعض السلف، والأثر والله أعلم أن الحديث لا بأس به، ولهذا توارد العلماء على العمل به، فكانوا يجتهدون في شرب ماء زمزم، وكثير من الأئمة الكبار الحفاظ دعوا الله سبحانه وتعالى بشرب ماء زمزم حينما شربوا زمزم بأن يرزقهم سبحانه وتعالى الحفظ والفهم. ورد عن كثير من العلماء هذا الخبر، وأن بعضهم قال: اللهم إنه حدثني وساق إسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له، وأنا أشربه لكذا وكذا. حتى إن بعضهم جاء مرة إلى مكة إلى بعض علماء الحديث فقال، فأراد محدثا أراد أن يحدثه حديثا فحدثه وامتنع عنه، ثم قال: إني رويت هذا الحديث وشربت ماء زمزم وشربت منه لأجل أن تحدثني بكذا وكذا حديثا، بكذا وكذا حديثا. فعند ذلك قر له وحدثه بتلك الحديثة التي طلبها منه. وكذلك أيضا جاء في هذا المعنى عن بعض الحفاظ، ويذكر أن الحافظ بن حجر رحمه الله سأل الله سبحانه وتعالى بشرب ماء زمزم، وسأله أن يرزقه الله حافظة كحافظة الذهبي رحمه الله. الإمام الذهبي حافظ عظيم، ولهذا يقال يعني كأن علماء السنة ورجال الحديث بسطوا له في مكان فهو يطلع عليهم ويراهم ويعرفهم بأسمائهم وأسماء أبائهم وأنسابهم رحمة الله عليه لقوة حفظه، فلا بأس من عمل به. أما الحديث الآخر أن فصل ما بين أن أو فرق ما بيننا وبين المنافقين أن لا يتضلعوا من ماء زمزم، هذا الحديث ضعيف، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل: ما تحقيق القول في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا صيام؟ أحسن الله.
الحديث لفظه: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان، مغيّة بهذه الغاية. حتى هذا الحديث رواه الخمسة، والحديث إسناده لا بأس به، الحديث إسناده لا بأس به، هو إسناد جيد، والنسخة التي جاءت من طريق لا بأس به، فلا بأس من روايته، فلا بأس من العمل به كما تقدم، وهو إسناد جيد وإسناد حسن كما تقدم. وهذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان، على الكراهة فيما يقر الله أعلم، لما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فمفهومه يدل على أن لا بأس من الصوم قبل رمضان، لا بأس من الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين لهذا المفهوم. وعلى هذا يبين الجمع بين الخبرين، نقول إن قوله إذا انتصف شعبان للكراهة خلاف الأولى لمفهوم هذا الحديث الذي في الصحيحين، مع ما تقدم من كلام أهل العلم في هذا الخبر. إلا رجل كان يصوم صوما فلا بأس، فلو أن إنسان كان يصوم صوما فلا بأس، من عادة مثلا أن يصوم الاثنين والخميس فلا بأس يصوم الاثنين والخميس ولو بعد النصف. كذلك أيضا لو أن إنسان صام قبل النصف، مثلا بدأ من اليوم الخامس عشر قبل النصف أو اليوم الرابع عشر أو صام الأيام البيض واستمر، فلا بأس أن يصوم، إنما المنهي أن يبتدئ الصوم بعد النصف، يعني بعد من اليوم السادس عشر، اليوم السادس عشر. أما من كان له عادة فلا بأس أن يستمر عليه. كذلك أيضا لو كان إنسان عليه قضاء فإنه يصوم، لو كان إنسان عليه قضاء فلا بأس من ذلك لأنه يجب عليه ذلك. وبعض العلم كما تقدم ضعف هذا الخبر واستنكره، والأظهر والله أعلم هو ثبوته وليس فيه نكارة ولا غرابة، ولله الحمد. نعم. 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 نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، امرأة أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض قبل فعل المناسك فمكثت 5 أيام وخلالها قامت بتمشيط شعرها ناسية أنها محرمة، فماذا عليها؟
لا شيء عليها، لا بأس بها أن تمشط شعرها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وهي محرمة: انقضي شعر رأسك وامتشطي. فلا بأس من مدير الحال المحرمة والمحرم أن يمتشط، لا بأس. إنما المنهي هو قص الشعر، تقطيع الشعر، هذا حلق الشعر، هذا المنهي عنه. يعني قصدي حتى في جهة المرأة فإنها لا تحلق شعرها، لا تحلق شعرها. إنما أما تسريح الشعر وقد الشعر هذا لا بأس به ولا شيء فيه، لا شيء فيه. فعلى هذا لا يضر هذا الفعل، لا يضر. وإنما الذي يوصى به كما قال العلماء أن يكون تسريحه تسريحا خيفا، لأن هذا هو المقصود، لأن الشعر الذي يتساقط في الغالب يكون شعرا ميتا، يكون شعرا ميتا. والأصل في الحاجة مثلا يبقى شعثا، هذا هو الأصل، خاصة ما دامت مدة الإحرام يسيره غريبة. وإذا احتاج إلى شيء من ذلك فلا بأس بذلك، خاصة إذا طال بها الوقت مثل عدة أيام تنتظر طهورها. وعلى هذا لو أن اغتسلت مثلا وغسلت بدنها فلا بأس، ثم مشطت شعرها المشط الذي لا يكون فيه تمعيط للشعر ولا تقطيع للشعر فلا يضر إن شاء الله، لأن هذا ليس من محظورات الإحرام. نعم.
سائلة تسأل تقول: المرأة إذا اضطرت المرأة للعمل لمساعدة أهلها، ما هي الضوابط التي يجب عليها الالتزام بها عند خروجها؟ أحسن الله عليك.
المرأة تعمل وتخرج لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لخالة جابر وكانت عدة: اخرجي وجدي نخلك وانفعي، اخرجي وجدي وانفعي نفسك وتصدقي. أمرها أن تخرج لأجل الصدقة، تخرج لأجل، كما رواه مسلم. وإذا كان هذا لأجل الصدقة فخروجها لأجل أن تعيل أولادها وأن تنفق عليهم لا شك أنه أمر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة: لك أجران، أجر القراب وأجر الصدقة، قالت: لست بتاركتهم. وهذا حديث في هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه السلمان: يعني الصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. فكيف إذا كانوا أولادها ممن تعولهم؟ لكن عليها أن تتحفظ لنفسها وأن تجتهد في مكان تحفظ فيه نفسها، تحفظ فيه عرضها، لا يكون في مكان للرجال. أيضا عليها أن لا تخرج في زينة، وأن تكون محتشمة، أن تكون متسترة، وأن يكون العمل الذي تخرج فيه عملا لائقا بها، لائقا بها، لا يضطرها إلى التكشف، أيضا لا يكون عملا مضرا. فهذه أمور معلومة، هذه أمور. فخروجها وعملها وطلب رزق هذا أمر لا بأس به، بل من الأمر المشروع. وكنا كان نساء الصحابة رضي الله عنهن كانوا يعملون، كانت أسماء رضي الله عنها كانت في تقوم على فرس الزبير، وكانت تعلفه، وكانت يعني تأخذ النور وتحمله على رأسها، وكانت على تقول على ثلثي فرسخ رضي الله عنه. كان النساء يعمل، وكانت خاطر رضي الله عنه تخبز، وكانت حتى يعني عملت بيدها حتى مجلت يدها، وكنست بيتها حتى اغبر ثيابها رضي الله عنها. كانوا رجل يعملون ويجتهدون. فالمرأة على خير وفي جهاد عظيم حينما تعمل مثل هذا العمل، لكن كما تقدم على وجه يحصل بالالتزام والحشمة لنفسها. فإن كان لا يتحقق لها ذلك فتجتهد في سبيل آخر، ويعوضها الله سبحانه وتعالى خيرا مما تركت.
أحسن الله عليكم. سائل يسأل: هل يجوز الدعاء لرجل مات منتحرا وهو ملحد؟
إيه، من مات منتحرا يدعى له، أقول يدعى له، لكن أهل العلم كما قال النبي عليه، كما ثبت في الحديث الصحيح قال: بادرني عبد الله حرمت عليه الجنة، هذا وعيد شديد لمن انتحر والعياذ بالله. لكن يقول أهل العلم إنه لا يصلي عليه مثلا أئمة وكبار القوم من باب التحذير وباب التنفير والتشديد لهذا الأمر، ويصلى عليه لأنه مسلم ويدعى له، ويدعى له. وهذا يعني معلوم السنة ومن كلام أهل العلم. أما إذا كان مات كافر عياذ بالله لا يجوز الصلاة عليه، لا يجوز الصلاة على من مات كافرا، لا تجوز الصلاة إلا على أهل الإسلام، على أهل الإسلام، وإن وقع في الكبائر وإن غشيها لأنه مسلم، ولأنه يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جاهل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأهل الكبائر مهما كانت كبائرهم فإنهم نسب، قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل ما دون ذلك لم يشرك، كل ما دون الشرك فهو مغفور، فهو تحت المشيئة. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال يبين أن من لم يكن مشركا فأمره إلى الله، فإن شاء عفى الله عنه وإن شاء غفر الله له، هذا إذا مات بلا توبة، إذا مات بلا توبة فيصلى عليه ويدعى له ويرجى له الرحمة والمغفرة. نعم.
أحسن الله عليكم. تسأل سائلة عن الحضور لبعض الدروس على الإنترنت في غرفة مختلطة بها إخوة وأخوات، علما أنه لا يسمح بالتواصل بالكلام بين الخاص بين الجنسين.
والله نعم، هذه أقول يحتاج إلى معرفة صورة حال السؤال، أقول يحتاج إلى معرفة صورة حال السؤال. أنا ما أدري عن صورة الواقع، صورة الواقع مثل هذا يحتاج إلى معرفة حال صورة السؤال والتأكد. فإن كان يعني يترتب عليه تواصل واختلاط هذا لا شك، خاصة إذا كان طريق الإنترنت فالأمر فيه خطير، الأمر فيه خطير. كثير من يعني إخواننا وأخواتنا ممن وقع في مثل هذا الأمر ربما يكون قصده حسن ويريد الخير، وربما يقع في شيء من هذه الأمور إما بغفلة منه أو ضعف، أو من له مقاصد سيئة، من له مقاصد سيئة. فأقول إن من مثل هذا ينبغي التأني فيه والنظر، وكل ما يخرم دينك، كل ما يثلم الدين من قول أو فعل فالواجب الحذر من، خاصة عبر هذه الوسائل وعبر التواصل عبر هذه الأشياء وعبر هذه الغرف. فلا شك أن خاصة الجرأة فيها قد تكون قوية، الجرأة فيها قد تكون قوية في بعض العبارات وبعض الكلمات مما يوقع في محاذير كثيرة. فلهذا ينبغي الحذر من كل ما يوصل أو يوقع في بعض الأمور. وكم وقع من مآسي ومصائب لكثير من الفتيات بسبب التساهل من هذا الأمر، وقع مصائب ومآسي وبلايا، وكذلك أيضا فتن بهذا أناس من الفتيان والفتيات. فيدخل إنسان بناء على أنه بدينه قوي بدينه فيصطاده الشيطان ويغري الشيطان حينما يتواصل بالعبارات والكلمات وما أشبه ذلك ويؤول الأمر إلى أمور أخرى. فأقول الحذر الحذر، ورأس مال العبد هو دينه، فعليه يحفظ. النبي عليه أمر باتقاء الشبهات التي يعني لم يتبين فيها الأمر، فكيف بالأمور الواضحة خاصة عبر هذه الوسائل. الواجب الحذر وتقوى الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الأشياء في الحقيقة من وقع فيها ونشب بشراكها قد يصعب عليه أن يتخلص، إن شراكها شراك عظيم، وشراك الشيطان من هنا والهوى والنفس صحبة السوء وما أشبه ذلك، كثير من وقع فيها لم يتخلص منها. بل كثير من الناس قد يكون ممن يشار إليه مثلا بخير وصلاح ففتن ووقع في مآسي ومصائب من فتيان وفتيات. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ لنا ولكم ديننا وأن يجعلنا وإياكم من هداة مهتدين منه وكرمه. آمين. نعم. كيف
سائل يسأل ما حكم قص الشعر كما يقصه الكفار، يعني تشبه بهم يعني في هذا؟
السائل أجاب في هذا لأنه قال ما حكم قص الشعر قصا يتشبه بالكفار، فهو قد أجاب جزاه الله خير وكفانا المؤونة، فالتشبه بالكفار حرام، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. في شيء؟ طيب.
يعني سائل يسأل أحسن الله عليكم، ما حكم لبس شيء في اليد يسمى عراقة بغير نية التشبه أو بالشرك يعني أو المشركين؟
أنا ما أعرف هذه والله، ما أعرف والله، يعني ما أعرف هذا الشيء.
اسمها حظاظة. عندنا في النص اسمها حظاظة.
ما أدري، ما أعرف أنا والله، ما أعرفها، يحتاج حكم عليها أن يتصور. نعم، بارك الله فيك، ما أعرف هذا الشيء.
السلام بين الجنسين.
نعم.
أحسن الله عليكم، هذا سائل يسأل يقول هل يجوز رد السلام على الرجال أو العكس في مكان التدريس مثلا في المدرج من الجامعة أو الدروس؟ أحسن الله عليكم.
نعم رد السلام ولا بأس، يعني النبي عليه مر بعصبة من سفأ وبالتسليم عليهن، وأصل الحكم بالسلام مع الحجم لا بأس، لكن نعلم أن مثل هذا الأمر ينبغي الاحتياط فيه والحذر، خاصة في مثل هذا الوقت، خاصة إذا كان كما ذكر في الجامعة، وعلى يبين أنه إذا كان على الوصف المذكور فهو في جامعة مختلطة، يعني يكون، فينبغي السؤال عن ما هو أشد، وهو كون الرجال الشباب والفتيات في مكان واحد أو في جامعة واحدة أو في مكان واحد، فالأمر هذا أشد لوجود اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، سواء كان نفس الفصل أو كان الاختلاط بعد ذلك حينما يخرجون من قاعاتهم وفصولهم. وعلى هذا لا شك أن الحديث والسلام يجر إلى أمور وفتنة، فلا يجوز مثل هذا الشيء، إنما المراد الشيء العادي، الإنسان يمر بطريق ويمر بعصمة من النساء وجماعة من النساء ويسلم، فألوى بيد التسليم عليهن، يعني السلام كأنه يعني بعيد عنهن وكأنه سلم سلاما هو عابر، أما كون يسلم من يجلس يتحدث ويأخذ وينظر وتنظر، هذا لا شك منكر ولا يجوز، ولا يظن أنه يخالف في مثل هذا أحد، وخاصة أن مثل هذا يكون في حال فتنة وحال شر وتزين، و ماذا تقول حينما يلتقي فتى وفتاة في مثل هذه الأماكن مع كثرة الفتيان والشباب، فيحصل من الآسي والمصائب الشيء الكثير كما هو مشاهد. نعم.
أحسن الله عليكم، تقول عندي طفلان، الصغيرة عمرها 6 سنوات وزوجي لا يريد الإنجاب مرة أخرى، تحاورت معه كثيرا ولكنه يرفض مجرد التكلم في هذا الموضوع، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
أقول الذرية كلها، وجود ذرية وكثرة ذرية خير، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود، وجاءت في هذا أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام، وحث بذلك في حديث أنس، حديث عبد الله أو حديث معقل بن يسار، وجاء في حديث عبد الله بن عمر. فأقول للأخت عليها أن تجتهد مع زوجها وأن تلاطفه الموضوع وأن تبين أن وجود الذرية بركة وخير عليكما جميعا، فإن كان هناك سبب يدعو لتوقف وقت يسير وفترة مؤقتة هذا لا بأس، يعني من جهة حتى يكبر أولاد، لأجل أن المرأة تضعف أو تتضرر لضعف بدنها أو مرضها، أما إذا كان الحال كما ذكر وهي التي تريد ذلك وليس هنالك شيء يمنع بل يترغب في ذلك، وأن منع الزوج مجرد يعني تشدد في الأمر، هذا في الحقيقة يعني أمر منهي عنه، وقد يكون أمرا محرما حينما يكون سوء ظن بالله عز وجل، يعني يخشى من النفقة أو كثرة الأولاد، فمثل هذا الموضوع في الحقيقة ينبغي أن يعالج بالحكمة، وإذا رأيت أن النقاش فيه يثيره فعليك أن تستعيني بمن يكون له تأثير عليه من قرابتك أو قرابته، لعله أن يقنعوه بهذا الأمر وبركة الأولاد والذرية، ويحذر من هذا الأمر خاصة حينما يكون عن سوء ظن وما أشبه ذلك. نعم نعم نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، تسأل هل الأولى للمرأة أن تخرج لتعلم القرآن لأطفال في دار نسائية أم تجلس في بيتها وترعى بيتها وتحرص على أطفالها، فما الأولى بالنسبة لها؟ جزاكم الله خير.
لا شك أن بقاءها في بيتها وتربيتها في لأولادها هو الأولى والأكمل، وذلك أن المقصود من مشاركة المرأة في الدور النسائي هو التربية ونشر العلم ونشر القرآن، وأولى الناس بذلك الأهل والأولاد بالتعليم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ذلك، وبوب البخاري رحمه الله أبوابا في كتابه في تعليم الرجل أهله، تعليم الرجل أمته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستيقظ من الليل ويقول: من يوقظ رواحب الحجرات؟ وقال مرة: ماذا أنزل من الخزائن؟ ماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صاحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فصار يدعو أهل بيته وأزواجه عليه السلام للصلاة، وفي أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام. فلهذا أقول إن ما دام دائر بين أن تترك أولادك ولا تقومي عليهم وبين أن تشاركي في التدريس في دور النسائية، فالأولى هو بقاهم عند أولادك في تربيتهم وتحفيظهم وتعليمهم. أما إذا أمكن الجمع بين هذا وهذا، مثل أن يكون أولادك مثلا يدرسون في أول النهار في المدارس، ويمكن أن تشاركي أنت في أول النهار مثل ما يقع من كثير من أخواتنا في المشاركة في الدور في أول النهار أو في آخر النهار إذا لم يكن فيه توضيع للبيت وتوضيع الأولاد، فلا بأس. المقصود أن الأصل هو تربية الأولاد والقيام على الأولاد بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ سنة النبي عليه ما تيسر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأولى والأكمل. وهكذا كان نساء الصحابة رضي الله عنهن في عنايتهن في بيوتهن وقيامهن على ذلك، فهم القدوة والأسوة رضي الله عنهم. نعم طالت. نعم
أحسن الله عليكم. هذه سائلة تسأل تقول: عندي ثلاثة أولاد بنين وأقوم بتطويل شعورهم، فهل هذا يجوز؟
إطالة الشعر بالأصل لا بأس به، لا بأس به، لكن ينبغي أن يعلم أن الأطفال يحتاجون إلى تربية، وفي مثل هذه الأوقات صار تربية الشعر وتطويل الشعر سمة لكثير من الأمور التي ليست مناسبة، ويتخلق به أيضا بعض الفتيان ممن يقلدون أناسا من لا خير فيهم، وتكون المقاصد ربما سيئة، ثم يكون تطويره على هيئة فيه تشبه بالنساء وفيه نوع ميوعة وذهاب معاني الرجولية. إنما كان هذا عند العرب مثل للرجولة ومثل للفحولية والرجولة، فكانوا رجالا رضي الله عنهم كانوا فحولا، فهذا هو الذي كانوا عليه رضي الله عنه. وعكست الآية فجعل بضد ذلك، ويدعو إلى أمور من التأنث من الفتيان والتكسر مما ينافي معاني الرجولة التي جاءت بها الشريعة، وكان النبي عليه هو الأسوة وهو القدوة في مثل هذا الأمر. فلهذا ينبغي ملاحظة مثل هذا الشيء، ولهذا الشيء قد يكون مثلا سنة وقد يكون أمرا مشروعا في أمور عامة، غير مسألة ما يتعلق مثلا بالشعر وترجيله واللباس، وقد يتركه عليه الصلاة والسلام خشية أن يترتب عليه أمر من الأمور يتركه. فإذا كان هذا في الأمور التي تقررت مشروعيتها وتقرر أنها من السنة ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خشي أن يترتب عليها مفسدة كما هو واقع في أدلة منقول عنه عليه الصلاة والسلام، إما أن تترك وقتا معينا حتى تذهب تلك المفسدة، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد ترك قيام رمضان خشية أن يفرض قيام رمضان أو أن تكون الجماعة واجبة في المساجد، على الخلاف في سبب ذلك. وفي مسائل أخرى معروفة عنه عليه الصلاة والسلام كما ترك هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم إلى غير ذلك، فكيف إذا كان هذا في أمر من الأمور التي يوقع فيها الخلاف وهي تربية الشعر نحو ذلك، ويخشى أن يترتب عليه شيء من المفاسد، فمن باب أولى أنه يراعى من الأشياء. أما إذا كان تطويل خفيف وتربية خفيفة للصغار لا محذورة في لا يحصل هذه المحاذير، من هذا لا بأس به. وهذا أحد إخواني أيضا يسأل عن الكتب في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الكتب، يعني كلمة أفضل الكتب أنا عند صنوا في هذا، وأنا أقول في مثل هذا بعض الناس حينما يسأل يقول ما هو أفضل الكتاب، ما كتب أهل العلم في أبواب الشريعة ولله الحمد متقاربة، ولا شك أن هناك كتب قد تتميز، إنما التميز فيما يتعلق بالأصل في هذا، وهو الكتب التي دونت السنة، دونت السنة، وهي كتب السنة من الكتب الستة وما يتبعها من المعاجم والأجزاء والمسانيد وما أشبه ذلك من الأجزاء المنثورة المشهورة. أما الصلاة فصنف العلماء فيها كتب مستقلة وكتب تابعة في أبواب الفقه وأبواب والحديث. البخاري رحمه الله اعتنى بهذا العناية العظيم وهو عليه، وهكذا سائر المصنفين في كتب الحديث، وهكذا سائر المصنفين رحمة الله عليهم في كتب الفقه. ومن أحسن ما يرجع الإنسان إلى كتب أهل العلم، كتب الفقه التي تعتني بهذا بذكر الأدلة والخلاف إذا كان من طلاب العلم، مثلا في مذهب أحمد رحمه الله كتب كثيرة في هذا الباب، وكذلك سائر المذاهب الأخرى. هنا كتب خاصة صنفت في صفة الصلاة، منها كتاب مختصر مختصر، وهذا الكتاب المختصر وهذا الكتاب المختصر جيد مبني على أدلة لشيخنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله، له رسالة، بل هي في الحقيقة رسالة مختصرة مبنية على أدلة مفيدة ونافعة رحمه الله وغفر الله له. وأيضا هنالك كتاب أيضا في هذا اعتنى بالأدلة ومع بيان رواتها، هو العلامة المحدث الألباني رحمه الله، كتاب في صفة الصلاة، وكتب أخرى كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: رجل حلف على ابنه قال علي الصلاة بالثلاثة، أنت مش هتاخده هذا الشيء، وهو عايز يأخذ هذا الشيء، فهل يعتبر الحلفان طلاق؟ وما كفارة ذلك؟ أحسن الله عليكم.
أولا لا ينبغي الحلف بالطلاق، وحلف الطلاق إما محرم أو مكروه، ومن علم القانون الواضح لكن الأضرر هو أن الحلف منهي عنه، والإنسان عليه أن يحلف بالله سبحانه وتعالى، أن يحلف بالله سبحانه وتعالى، ولا يلجأ ولا يجعل حلف الطلاق هو السبيل إلى تحقيق مآله ومقاصده، هذا لا يحسن ولا يحسن. لكن ما دام أنه وقع فأقول إنه إن كان حلف على هذا الشيء وأنه لا يأخذ هذا الشيء، وأراد بذلك منعه منه، منعه من هذا الشيء، من أخذ هذا الشيء، أو أراد إلزامه بهذا الشيء، فهذا حكم حكمه، وخاصة إذا كان عند الخصومة، إذا كان عند الخصومة يعني لم يرد التعليق، وهذا يختلف في الحقيقة. وفي العادة أنه إذا حصل خصام ونزاع وحلف بالطلاق على هذا الشيء في تحصيله، مثل ما يحلف الإنسان به على أن يأكل طعامه وأن يشرب شرابه نحو ذلك، فيريد بذلك إلزامه أو يريد بذلك منع. واليمين ما دل على حث أو منع أو تصديق أو تكذيب. أما إذا كان نوى بذلك التعليق فالطلاق واقع عند عامة العلم. أما إذا كان بذلك الحلف كما هو الظاهر من حال السؤال منعه والأعمال بالنيات مثل هذا، فهذا حكم حكم كفارة يمين على القول المختار. وإن كان جمهور أهل العلم لا يفرقون بالطلاق المعلق ولا الطلاق الذي يحلف عليه، والأقرب الصواب هو أن يكون حكمه أن حكمه حكم اليمين، وعلى هذا يكون في كفارة يمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فإن لم يجد هذه الأشياء فإنه يصوم 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نشكر لسماحة شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على ما أفادنا، ونسأل الله تعالى أن لا زالت في موازين حسناته، ورزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.